السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم عبر أثير إذاعة رمز في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز. مستمعينا الكرام، نسلط فيها الضوء في هذه الحلقة على موضوع مهم يتعلق بفئة غالبا ما تهمش في مجتمعاتنا رغم امتلاكها لطاقات وقدرات لا يستهان بها. موضوع حلقتنا اليوم هو دور الأسرة في تمكين وتعزيز قدرات النساء ذوات الإعاقة. كيف يمكن أن تكون الأسرة هي الحاضنة الأولى والداعمة الأساسية، وما هي مسؤولياتها، وكيف ينعكس دعم الأسرة على اندماج المرأة ذات الإعاقة في المجتمع؟ كيف يمكن أن تكون الأسرة أيضا عنصر تمكين حقيقي لا مجرد رعاية؟ وما هي الاحتياجات الأساسية للنساء ذوات الإعاقة داخل البيت؟ وما هو تأثير الدعم النفسي والاجتماعي على بناء شخصية مستقلة وطموحة؟ أسئلة نناقشها معكم اليوم وغيرها، فابقوا معنا في برنامج بلا حواجز. مستمعين الكرام، الأسرة ليست مجرد مأوى، إنها الحاضنة الأولى والمدرسة الأهم والأساس الذي تبنى عليه شخصية الإنسان، خاصة حين يكون فرد من أفرادها من ذوي الإعاقة. عندما نتحدث عن النساء ذوات الإعاقة فنحن لا نتحدث عن عجز، بل عن طاقات كامنة تحتاج فقط إلى من يؤمن بها ويدعمها. وهنا يأتي دور الأسرة باعتبارها الداعم النفسي الأول، وهي التي يمكن أن تصنع الثقة أو تقتله. تقبل الإعاقة داخل الأسرة لا يقل أهمية عن الدعم المادي، فالنظرة الإيجابية من الأهل تشعر الفتاة بأنها قادرة على الحياة والمشاركة، بينما النظرة السلبية تزرع الخوف والدونية والانطواء. مسؤولية الأسرة لا تتوقف عند الرعاية، بل تشمل التعليم وهو حق أساسي لا يجوز التنازل عنه، توفير أيضا فرص التدريب وتنمية المهارات لخلق استقلالية حقيقية. المشاركة المجتمعية أيضا يفتح الأبواب أمام الفتاة للمشاركة في الأنشطة وبناء علاقات صحية في محيطها. داخل البيت تبدأ أولى خطوات التمكين النفسي والاجتماعي، حين تشجع الفتاة ذات الإعاقة على التعبير عن نفسها وعلى اتخاذ قراراتها، فإنها تشعر بقيمتها. حين يحترم رأيها داخل البيت ولا تهمش بسبب إعاقتها، فإن ذلك يرسخ لديها الإحساس بالكرامة والحقوق. وعندما تعزز مهاراتها الحياتية منذ الصغر وتمنح الفرصة لبناء طموحاتها، فإنها تنمو بثقة وتتحول من متلقية للرعاية إلى مساهمة فاعلة في المجتمع. إن تمكين النساء ذوات الإعاقة لا يبدأ في المؤسسات أو في الجمعيات، بل يبدأ من داخل البيت، من قلب الأسرة، من الكلمة التي تقال ومن النظرة التي تعطي الأمل. ابقوا معنا في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز. المستمعين الكرام، نذهب وإياكم للاستماع إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل عقيل شمسان مع عدد من ذوات الإعاقة حول دور الأسرة في تقديم الدعم والتمكين لذوات الإعاقة. السؤال كان يقول: كيف ترين دور أسرتك في دعمك وتمكينك كامرأة من ذوات الإعاقة؟ هل شعرت يوما أن الأسرة كانت مصدر دعم وتشجيع، أم أن هناك صعوبات واجهتك داخل البيت؟ هذا السؤال توجهنا به لعدد من ذوات الإعاقة. نذهب للاستماع إلى هذا الاستطلاع ومن ثم نعود.
طبعا إعاقتي هي لم تؤثر على طموحاتي، بالعكس أنا من الناس الذي كانت إعاقتي هي مصدر إلهامي، وكانت يعني مصدر القوة اللي عندي، فكنت أشعر بقوة كبيرة جدا، أنه مؤمنة أنه عندنا إمكانيات، قادرة أن أشتغل، قادرة أن أصنع لي رقم معين، قادرة أن يكون لي صوت في المجتمع. فكانت يعني أنا من الناس اللي استفدت من إعاقتي استفادة إيجابية، بحيث أنها خلتها هي مصدر إلهامي، وكمان كنت قصة نجاح اللي أكثر من معنى، وكذلك أني كنت المثل الذي يعني الناس كانت تضرب فيه المثل زي ما يقال. فلأنه الإعاقة أنا ما تقوقعت بإعاقتي، ولكن بالعكس انفتحت على المجتمع، وكنت أشتغل مع المجتمع بطريقة انه لازم المجتمع يخضع لصوتي، لازم يسمعني من انا، ولازم اشتغل، وكان كل همي انه لازم انجح. فنجاحي هو الذي اعطاني القوة، وهو اللي اعطى انه النجاح ليس مرتبط بالاعاقة، ولكن انه النجاح مرتبط بطموحات الانسان والهدف اللي رسم له.
لا أبدا أبدا، لم أواجه أي صعوبات الحمد لله. عائلتي دائما مشجعة وداعم وإلهام ودافع، وواضع بصمتي الحمد لله بصمة كبيرة وعظيمة جدا. عائلتي دائما تطمح تشوفني أحقق أهداف وطموحات وأحلام أحلم بها، دائما تريد أو تشتي تشوفني بأجمل صورة ذات علم ومعرفة كبيرة. الحمد لله مشجع لي بكل خطوة أخطوها في حياتي.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية. أنا زهور المنتصر من محافظة الضالع مديرية دمت، خريجة من جامعة صنعاء كلية الإعلام الأولى على دفعتي. أنا من ذوي الإعاقة البصرية، ومننا في البيت مكفوفين ثلاثة، وأنا آخر العنقود لبيتنا. إعاقتي البصرية أثرت على طموحي بالشكل الإيجابي وجعلتني أقوى. السبب في ذلك هو أنه إحنا في مجتمع محافظ على العادات والتقاليد، ما بيسمح للبنت إنها تواصل الثانوية، أو إذا سمح بالكاد تكمل الثانوية فقط. فبحكم التحاقي في جمعية الأمان للكفيفات، شفت إنه ولادتي ككفيفة لحكمة، منها أنا واصلت الآن جامعتي. وطموحي إنه أنا كمذيعة، مجتمعنا ما بيتقبلش إنه البنت تكمل دراستها، وكمان ما بيتقبلش إنه البنت تكون مذيعة. فإعاقتي وفرت لي فرصة كبيرة جدا إنه أواصل تعليمي، أكون إنسانة مواصلة طموحها وشغفها اللي أساسا ما شفت نفسي إلا بهذا المجال. فبالفعل حكمة الله لي كونك كفيفة مش شيء سلبي بحياتي أبدا، بل شيء جعلني أشكر الله عنه في كل حين. طبعا دور أسرتي كوني ككفيفة لهم دور إيجابي في حياتي، في تعليمي، في تمكيني. مش قادرة إن أنا أوفيهم حقهم، خاصة أمي. طبعا كصعوبات وكمعاناة، أخواني اللي قبلي هم أكثر معاناة مني، لأنهم جاءوا ما قد فيش وعي في أسرتنا خالص، لأنه نعتبر إحنا كأول مكفوفين في منطقتنا. فكانوا هم أكثر من يعني عانوا، أكثر من لاقوا كلمات جارحة، نظرات قاصرة. أنا جيت وقد في أسرتنا نوع من الوعي، نوع من التقبل للكفيف. مع ذلك زينا زي كأي أسرة تلاقي فيها الأشخاص اللي بيساندوك، الأشخاص اللي بيؤمنوا بقدراتك ويتقبلوك، وبتلاقي العكس. ولكن أسرتي كشكل عام لولاهم ما وصلت.
أنا من بعد ما فقدت أطرافي لم تتخلى أسرتي عني لحظة واحدة، بل كانوا سندي الحقيقي، رفعوني حين شعرت بالضعف، شجعوني على مواصلة التعليم وتحقيق أحلامي. لم يكن دعمهم ماديا فقط، بل كان دعمهم عاطفيا ومعنويا، شجعوني بكل وسائل التشجيع. درست أسرتي في داخل الإيمان بالقضاء والقدر، علموني إن القوة لا تقاس بالإجساد بل بالإرادة والعزيمة. وأكثر شخص الذي لم يفارقني هي أمي. أمي كانت مصدر الإلهام الأكبر في حياتي. أمي كانت ترافقني وتحتويني في كل الصعوبات التي كنت أواجهها في ممارسة الحياة. ما زلت أؤمن بأن وجود أسرتي حولي جعلوني لا أرى إعاقتي ضعفا، بل كمصدر للتميز والتفرد. فبأسرتي تعلمت أن الضعف ليس في الجسد، والنمو في الاستسلام، وأني لا أستسلم.
إذن مستمعينا الكرام، شكرا لاستماعكم إلى هذا الاستطلاع الذي استمعنا فيه لعدد من الأخوات ذوات الإعاقة، ومن خلال ما استمعنا إليه من تعليقات وآراء وتجارب في هذا الاستطلاع. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام على أثير إذاعة رمز. كما وعدناكم نواصل اليوم الحديث عن موضوع في غاية الأهمية، دور الأسرة في تمكين وتعزيز قدرات النساء ذوات الإعاقة. لمزيد من المعلومات والتحليل حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا شخصية متخصصة ومشهود لها بالكفاءة في هذا المجال وخاصة في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. معنا ومعكم الأستاذة الدكتور جميلة غالب الحيفي، استشاري أول علاج وصحة نفسية. مرحبا بكم دكتورة جميلة.
سليم وبجميع المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز.
حياكم الله يا دكتور، الله يعطيكم العافية، سعداء جدا بالتواصل معكم وأيضا إتاحة الفرصة هذه لنا في هذه المساحة من برنامج بلا حواجز. في البداية دكتورة، كيف تعرفي لنا التمكين الأسري للنساء ذوات الإعاقة ولماذا هو مهم في هذا السياق؟
يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم. الموضوع الذي أنت تسلط عليه الضوء يعني واحد من أهم القضايا الإنسانية والاجتماعية، حساسية واحتياجا حقيقة للنساء ذوات الإعاقة. وطبعا نحتاج أولا أن نعيد التفكير في المفهوم العام لكلمة الإعاقة في هذا المضمار، إذا خصينا التمكين الأسري، حتى يفهم من البعد الأسري والبعد اليمني بالأخص للأسرة اليمنية. فالمرأة المعاقة يجب أن نعلم جيدا أنها في وسط الأسرة ليست مجرد جسد يعاني من عجز، بل هي إنسانة تواجه قصورا طويل الأجل، قد يكون قصير الأجل، قد يكون من بدنيا أو عقليا أو حسيا، إلا أنه حد من قدراتها على التفاعل الكامل مع الأسرة، مع بيئتها الأسرية المحيطة بها، ويمنعها من المشاركة معهم بالصورة فعالة وعلى قدم المساواة مع أفراد الأسرة كإنسانة منتجة وكإنسانة ذات أحقية في التفاعل ما بينها وبينهم داخل الأسرة. وإذا كانت البيئة الأسرية مهيئة والأسرة داعمة، فإن كثير من الإعاقات يمكن تجاوزها أو التقليل على الأقل من آثارها. التمكين الأسري أخي فهيم هي الدعامة الأولى للحياة الكريمة للبنت اليمنية التي تبدأ من البيت، وهي عملية تمنح الفتاة القدرة على التعبير عن نفسها واتخاذ قراراتها، وتشعر خلالها بأنها فرد محبوب ولها قيمة وذات إنجاز ولها أهمية وليست كعالة. أهمية التمكين في هذا السياق يتضاعف ويتضاعظم، لأن ضعف البنية التحتية في المحيط المجتمعي أصبح يعني كأنه كل أسرة يجب أن تصبح الأسرة هي الدعم الأساسي كحضن أول وكحصن أول، وهي الحصن الأول والأخير للفتاة. تمكين الأسري معناه أن تخلق الأسرة بيئة لها تسمح أن تعبر الفتاة عن ذاتها، خاصة الفتاة ذات الإعاقة، بالاستقلالية، وأن تحس وتشعر أن لها حق اتخاذ القرار في حياتها، وأن تكون مشاركة، وأن تكون يعني زي ما تقول في الحياة الاجتماعية قادرة على الانخلاط وتكوين العلاقات وما إلى ذلك من تبعات لهذا الموضوع. فهذا مهم من الناحية النفسية لأنه يزودها بالثقة والمهارات التي تساعدها على مواجهة التحديات الحياة على حد سواء، مثلها مثل بقية جنسها من غير ذوات الإعاقة، ويكسر عندها دائرة الاعتمادية والإنعزال والإقصاء.
نعم دكتورة جميلة، جميل جدا ما طرحتيه. ولنا قبل ذلك أن نفرق أيضا أو أن نعرف ما هو الفرق بين التمكين والتعزيز، هل يوجد فرق بينهم أم أن الكلمتين سواء؟
هناك فرق، لكن ينبغي قبل أن نوضح الفرق الذي ما بينهما أن نفهم معنى التمكين ومعنى التعزيز.
نعم.
الحواجز المختلفة التي تمنع النساء من ذوات الإعاقة، أي حاجز، أي عرقلة، أي يعني جدار، أي شيء يحيل دون أن تكون المرأة ذات الإعاقة قادرة أن تتفاعل مع أسرتها أو مع مجتمعها على قدم المساواة مثل بقية الأخريات من غير ذوات الإعاقة، هنا هذه الحواجز هي التي ينبغي أن نشتغل عليها في عملية التمكين.
نعم.
أي أن جعل المرأة من ذات الإعاقة قادرة قوية مثل بقية البنات على التعامل مع أي عائق يتعرض، كلنا نتعرض لحواجز وعوائق، لكن بنفس القدر تتعرض له المرأة من غير ذات الإعاقة والمرأة ذات الإعاقة، فإنهم التعامل معها في هذا المضمار يجب أن يخضع لمسألة عدم أن أكون أنا في إزالة لأي عائق أو منح قوة وقدرة لهذه المرأة ليس من نابعا من الشفقة، لا حاشا لله. مثلا عندك البنت العمياء، لو نصرف هكذا حتى ننظر إلى التمثيل، عندما أمكنها أنا وأوفر لها كتب بطريقة قرائن مثلا، فهذا يمكنها من التعليم. التعليم موجود ومطالب بتعليم الفتيات، لكن تمكينها من التعليم بتوفير الأدوات، بقدرتها على المواصلة، بمنحها حرية الاختيار في ماذا تريد أن تدرس، هذا هو التمكين. لكن أن 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 نقول أنه بمجرد فقط مكناها ولا نخلق لها مواصلة تعزيز لحكاية أنه التعليم يكون متاح كفرص للفتيات مثلا في المناطق النائية، فهو محتاج إلى تعزيز الوصول إلى مثل هذه الأشياء. إذن نخلص إلى الفارق البسيط بين التمكين، يعني القوة والقرار الذي يكون قادرها الفتاة ذات الإعاقة من أن تتخذ وتقرر مصيرها، والتعزيز هو دعم خارجي يشجع على منحها للوصول إلى ذلك الشيء الذي مكناها وجعلناه موجود ولديها القدرة أن يجعلها فاعلة في المجتمع.
جميل جميل جدا دكتورة. طيب دكتورة، أيضا إذا ما سألناكم عن الأثر النفسي الذي تتركه الأسرة على الفتاة ذات الإعاقة، وخاصة في مرحلتي الطفولة وأيضا مرحلة المراهقة.
أريد أن نبدأ من حكاية أن الأسرة أصلا هي الحاضن الأول، سواء الفتاة ذات الإعاقة والفتاة غير ذات الإعاقة، حتى لا نميز، هي تؤثر على 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 أبنائها بشكل عام، وطبيعة الأسرة ونشاط الأسرة وعدد الأسرة وبيئة الأسرة والتكوينات الموجودة والتفصيلات داخل الأسرة كلها تأثر إذا ما كانت يعني عرفة كل أفراد الأسرة، من عم من جد من خال من أقوام من قرايب، كلهم يؤثروا على الأطفال الموجودين سواء ذكورا أو إناث من ذوي الإعاقة ومن غير ذوي الإعاقة. هذا عشان نوضعها في الصورة وحتى لا يتم التمييز. والأسرة تتعرف حتى المعرفة إن هي التي تنشئ وتشكل الشخصية، كل يعمل على شاكلته، يولد الإنسان على الفطرة والأسرة هي التي تشكل. لكن إذا لاحظنا أن في أحد الأبناء لديه قصور ما، فإنها ستؤثر بشكل أكبر، لأنه بتعتبرها من الفئات التي أشد ضعفا ومحتاجة مساعدة ودعم لتكون على قدم المساواة مع الأخريات. فعلى بناء الشخصية الأسرة تأثر في بناء ثقة الفتاة بنفسها، في دعمها وحبها لذاتها وحبها للإنتاج، يعزز فيها من احترام لنفسها حتى لو كانت لديها أي نوع من أنواع القصور، هي من ستعزز المحبة ومن ستعزز مفهوم الذات ومن ستشعر الفتاة بالأمن والأمان، وهي من ستعطيها القيمة، وهي من ستعطيها القوة والصلابة النفسية مستقبلا لمواجهة أي مشاكل طارئة تطرأ في حياتها، وهي التي ستحميها من التدني في الثقة في النفس، وتحميها من العزلة والاكتئاب، وحتى ستحميها إن تعرضت لا سمح الله لأي متنمر أو لأي مجحس في حقها مستقبلا. والأسرة وأخص أن الأسرة بتبنيها قبولها بوجود بنت لديها قصور، هذا في حد ذاته شيء إيجابي ويدعم اتجاهها نحو ذاتها. أيضا ابتعاد الأسرة بشكل كبير عن الشفقة ومراعاتها وإعطائها الحنية الأكبر بزيادة عن البقية، هذا أيضا يخلق عندها فشاشة وميول إلى الاعتمادية والاتكالية. إذا نلاحظ أن الأثر النفسي فعلا يرافق شخصية الفتاة من الطفولة وحتى المراهقة وحتى سن الرشد وإلى آخره.
نعم دكتورة، يعني الأسرة يجب أن تتنبه أيضا لجزئية مهمة أنت ذكرتها وطرحتها في حديثكم، أنه لا تعطي الفتاة والشخص ذو الإعاقة في أسرتها أو في كيانها الدلال الزائد الكثير الزائد عن اللزوم، وأيضا الشفقة والرحمة، لأن هذين الشيئين قد ربما كل شيء يزيد عن حده بينقلب إلى ضده يعني في هذا الجانب.
بالفعل.
نعم.
لذلك نحن نحرص أن تقام جلسات إرشاد أسرية في المراكز التي تتبع بشكل كبير لتقديم الثقة للأسرة ولتقديم الدعم النفسي للأسرة وتقديم مفاهيم التربية الإيجابية للأطفال بشكل يعني تساوي ما بين الأطفال الذين هم من ذوي الإعاقة ومن غير ذوي الإعاقة، وبالأخص الفتاة التي تعتبر أكثر ضعفا وأكثر إشعارا للأسرة بالخزي وأكثر إشعارا للأسرة بالعبء الثقيل الموجود داخل الأسرة. فإن التعليم الأسر لكيفية التعامل فيما إذا وجد في بينها طفل يعني من ذوي الإعاقة، أولا تعليمها كيف يتم التقبل لهذا الموضوع وكيف تخفيف من هذه التبعات والضغوط الناجمة عن وجود هكذا طفل، زائد أنه بتعلمها أنه لا حتى لا يتأثر أيضا الأطفال البقية من غير ذوي الإعاقة والفتيات من غير ذوي الإعاقة بالتربية التي يقوم بها الوالدان تجاه ذات الإعاقة، وهذا بيؤدي أيضا إلى صنع خلل ما بين العلاقات داخل الأسرة وإلى صنع شخصية مهتزة وإلى شروخات الشخصية، مع أن الشخصية ليس لها يعني أبعاد في إذا تربت بشكل سليم وبطرق تربوية إيجابية أن تتأثر مستقبلا وأن تتغير في نمط طباعها وتعاملها وأن لا تنظر إلى نفسها نظرة الضحية ولا أن تنظر إلى نفسها نظرة اللي لازم يقدم لها كل شيء على طبق من ذهب وأنها يجب أن تعتمد على نفسها وتقوم بالمشاركة وتقوم بالتفاعل وأن تكون هي التي ترعى نفسها وتقدم أيضا وتستطيع من خلال هذه البنية ومن هذا التعزيز في عدم الإفراط في الدلال وفي التربية وفي الشفقة في التربية إلى أن تكون إنسانة منتجة قادرة على ممارسة حياتها بشكل طبيعي، أن تعيش عيشة طيبة في هذه الحياة وأن تكون من ذوات التي تعيش بمعنى وبغاية وبهدف وقادرة على أن تكون منتجة.
نعم دكتورة، طيب إذا ما سألنا سؤال آخر في إطار هذا المفهوم العام، يعني مفهوم أنه أعطاء المرأة مزيد من التمكين والتعزيز والثقة بالنفس، هل تقبل الأسرة للإعاقة نقول كحالة إنسانية مثلا، هل يلعب دور أيضا في تشكيل ثقة المرأة ذات الإعاقة؟
نعم بالفعل أخي الكريم، لأنه نحو أنت تسعى إلى أن نتجه نحو التمكين، وهذه نقطة البداية أن تتقبل الأسرة وجود حالة إنسانية لديها، وأن هذه الحالة الإنسانية ولدت بهذه الطريقة، كأن يلد لك طفل لونه أسمر أو لونه أبيض أو لديه شامة أو لديه أي علامة، هي ولدت هكذا كقيمة إنسانية لا ينقصني قيمتها أبدا، ووجودها كحالة إنسانية إذا افترضنا أنها منذ الولادة بهذه الشكل، تقبل وقبول أن يكون لدي ابن فيه نوعا من القصور أو ابنه، فإنها تسعى الأسرة بهذا التقبل أن تكون في تربيتها متزنة في شعورها بالراحة والطمأنينة والسكون، برضو تقدم أشياء تربوية رائعة وتعاملها كحالة إنسانية، وهذا هو الخطوة الأولى واللبنة الأولى في تمكين أبنائها وتمكين فتاتها من الوصول ومن الشعور أن لها قيمة في هذا العالم. تخيل عندما تتقبل الأسرة هي تشعر اتجاه الآخرين أنه كل متقبلها، عندما تحس أن يثنوا عليها ويقدروها ويعملوها كحالة إنسانية يعني فيها قبول وأننا متقبلك، هي أيضا تشعر بالتعزيز وبالثقة في النفس. ولكن لو نظرنا حتى قرب الصورة لنا بشكل أجمل، إذا رفضتها مثلا الأسرة وكان فيها يعني نوع من الشعور بالخزي والعار أو أنه معاذبين من الله بهذا الشيء وزعلانين ورافضين وجوده ويخبوها ويحسوا يعني ماذا ستنتظر من هذه الفتاة عندما تبدأ تشعر بهكذا نظرة وبهكذا عدم تقبل ورفض من الأسرة؟ سترفض هي نفسها وسترفض العالم وسترفض الحياة وستكون عبئا على نفسها وعلى الآخرين وستكون شعور النفس لديها متدني. لذلك فعلا زي ما تفضل، الخطوة الأولى نحو التمكين وتمكين الأسرة للمرأة ذات الإعاقة الخطوة الأولى والجسر الحقيقي للعبور نحو المستقبل المزهر إن شاء الله
بإذن الله تعالى. وبالتالي يا دكتورة يمكن هذا الأمور تنعكس إما إيجابا أو سلبا على ثقة المرأة من ذوات الإعاقة. إذا ما سألتكم دكتورة في محور آخر حول طبعا من خلال خبرتكم تجاربكم أيضا، ما هي أبرز التحديات التي قد تواجهها النساء ذوات الإعاقة داخل الأسرة وخاصة بحكم العادات والتقاليد في اليمن؟
طبعا انت تعلم يعني ان نحن نعيش في ثقافة معينة وفي اطار محدود جغرافيا، ويجب ان ناخذه في عين الاعتبار. فالنظرة التقليدية تعتبر لا زالت يعني، ليس الكل، يمكن في المدن ستلاحظ، في مستويات التعليم العالية ستلاحظ في نظرة ايجابية، لكن كل ما قلت مثلا التعليم، كل ما كانت الظروف الاقتصادية صعبة، وكل ما كانت هناك نظرة للمرأة ذات الإعاقة أنها عار أو عيب وأقل قيمة وتهميش لها. وأكيد أكبر تحدي أنه ما يخلاش تتخذ أي قرار وبخاف بحياتها، وأن ننظروا إليها أنها جسد ناقص وأنها ممكن، وهذا أكبر التحديات التي مخفي وغير ظاهر، أنها بتتعرض مثلا لعنف نفسي وعنف جسدي ونقص الدعم والتشجيع. أيضا هناك حرمان يحرموها من حاجات كثيرة، من حقوقها كالتعليم كالتدريب المهني، بحيث أنها تتطلع على نفسها مستقبلا وتستقل ماديا، وممكن يعني مش هيعيشوا لها الذي جالسين يقدموا لها الرعاية المادية وكذا. فرص التعليم بتروح عليها، فرص التدريب بتروح عليها بسبب هذه النظرة. ما فيش تفاؤل في نظرتي نحو هذه الإنسان المعقدة في الأسرة بأنها ستكون مستقبلا لها نجاحات. لذلك لا نمنحها ولا تمنح الطموح ولا الحقوق، كل هذا يقيد مستقبلها ويحد من إمكانياتها.
نعم. طيب دكتورة، نلاحظ أيضا وجود تمييز في التعامل داخل الأسرة بين الذكور والإناث، وخاصة أيضا إذا كان يعني قد ربما بعض الأسر لديها مثلا من جانب آخر لديها مثلا ذكر من ذوي الإعاقة. أيوة. تعامله غير مثلا عندما تكون الإعاقة هذا لدى أنثى. وفي أحيانا كما هو المعتاد والمتعارف أيضا في الأسر اليمنية في تمييز وفي تفضيل أحيانا بين الذكور وبين الإناث. ما هي الأسباب، وخاصة نحن نتكلم هنا عن النساء ذوات الإعاقة؟ نعم.
هو السبب الأساسي والرئيسي يعود في أنماط التفكير المجتمعية، أنماط التفكير داخل الأسرة، يعود إلى فهم أدوار مقددة ووصمها للذكر ولا للأنثى، على أساس أنه مثلا عندك الذكر هو الذي يشجع، وأنه هو الرجل، وهو الذي يطلب منه، وهو المعيل، وهو الذي يتحمل المسؤولية، بينما هي مكلف، بينما هي يعني تحتاج إلى رعاية، بينما هي دائما يجب أن تعال، يجب أن تكون ضمن حماية، يجب. هذه الأدوار والنمطية في التفكير نحو أدوار الذكر والأنثى في الحياة يعني جعلت فيها تعطي أولوية للذكور، حتى وإن كان من أشخاص ذوي الإعاقة، لأنه يعتقد أنه رجال مهما كان، حتى لو كان يعني عند عجل قصور تشوفه يعني أنه هو الذي يكون معيل مستقبلا ولحق في الحياة بشكل جميل، بينما ينظر إليها أني أنثى، وبدأت لو كانت من ذوات الإعاقة مسكينة مريض تحتاج رعاية، ماش ممكن تتحمل مسؤولية، ومن يحملها وتتعرض لها كذا. وهذه الأدوار يعني ضغوط يعني تعلقت أيضا بمسائل إنه ما حد هيتزوجها، ما حد هيقبل بها، ما حد هي عار هي خز، بينما الرجل حتى وإن كان من صاحب من ذوي الإعاقة لا ينظر إليه بهذا، ولا حتى في الزواج أي زواج وأينتج ومشو عار، والعكس هو رجال، لذلك ينظر إليه نعم مستقبل وهي لا فائدة منها. وهذا الذي هو يجعل الفتاة وأحيانا يخطو المعاقة داخل الأسرة. صحيح. حتى يتم إذا في معهم بنت ثانية لا تتضررش بسمعة أختها، شوف لأي درجة. لأن الإعاقة حتى بحكم الثقافة إنه يمكن إلى عاد يقولوا نتزوج منهم يصبح لدينا طفل أو طفل معاقة، لأن وجود الإعاقة يظنوا أنه في تناقل في وراثة في هذا الموضوع. انظر إليها بمستقبل للرجل بمستقبل وهي لا فائدة منها.
نعم. دكتورة، أيضا إلى أي مدى بتسهم الظروف الاقتصادية والثقافية في إضعاف دور الأسرة في التمكين لأولادهم من ذوي الإعاقة؟
أنت تعلم أنه إحنا الحمد لله بسبب ما نمر به من ظروف اقتصادية صعبة أصبح الفقر بشكل كبير، يعني عدى أسر كثير الموضوع أنه تتعرض الأسرة اللي ما تقدرش تقدم دعم لكافة أبنائها إلا في الحدود الضيقة وبما يعني مقومات الحياة الأساسية. فبعض الأسر تجبر أن يكون لديها أولويات غير أولويات البنت المعاقة، هذا من ضمن الظروف الاقتصادية التي ستعمل على إضعاف من هم أشد ضعفا. في الفئات المجتمعية وداخل الأسرة. ولذلك تقول لك دحين أنا عندي طفل يعني وطفله يدرس إني تسمت فدرس هذا على حسابي يعني أن يكون عندي أولويات عندي أفضليات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وفي دور وتحديد من لها الإسلامية وتقضي على تعليمها وتقضي على مشاركتها وعلى تفاعلها وعلى يعني إنتاجيتها. فهذا هو الذي جعل الضعف والظروف الاقتصادية والثقافية أن تسبب ضعف كبير أشد ضعفا بل أشد وأشد ضعفا في الأزمات الاقتصادية التي تمر فيها الأسرة. وطبعا أنت عارف أنه كمان يفقد فرص لنموها حتى في المحافظة على كفاءتها وعلى شخصيتها. أيضا هناك يعني قصور في فرص النمو والتطوير للمرأة ذات الأعجاز بسبب الظروف الاقتصادية والثقافية
تلعب دور كبير في هذا
في إضعافها.
نعم دكتورة جميلة الله يعطيكم العافية. أيضا سؤال بيطرح نفسه وهو مهم جدا قبل أن نصل وإياكم إلى موضوع التوصيات والرسالة التي أنتم توجهها للأسر اليمنية. الجوانب الأساسية التي يجب أن تركز عليها الأسرة لتمكين ابنتها من ذوات الإعاقة سواء في الجانب النفسي أو التعليمي أو الاجتماعي.
لها دور كبير. أولا أن الأسرة هي الأمان, هي المحيط الذي سيدعم ويشجع نفسيا إذا يعني ولدت في بيئة حاضنة بيئة مشجعة بيئة متقبلة بيئة تزرع فيها مشاعر القبول وكأن شيئا لم يكن من هذه الأشياء الموجودة دون دلال وإفراط في التدليل قائم على الاحترام والتشجيع. هذا نفسيا سيجعل منها إنسانة يعني تكون فعلا ذات قوام سليم وذات نفسية سوية إن شاء الله. وتعليما عندما تحرص على أن توفر لها قدر المستطاع وحسب الإمكانيات وبدعم مجتمعي وسائل التعليم البديلة عند الحاجة لتحصل الدراسة وتحرص على إلحاقها بالتعليم هذا شيء مهم. وأن تؤمن الأسرة في حد ذاته أن لها حق في أن تتعلم وفي أن تتدرب وأن تنتهي المهنة. فهذا شيء يعني سيجعل من 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 ابنتها مندمجة ومتمكنة اجتماعيا. وطبعا أنت تعرف أنه قلة الاختزاء داخل الأسرة واعترافها بوجود واحترامها لهذا الشيء وعدم الاختزاء سيمكنها بشكل كبير في أن تكون هذه البنت بشكل اجتماعي مشاركة في الحياة اليومية والأنشطة الاجتماعية. فأي موقف أي كلمة أي فرصة اجتماعيا ستكون مشاركة بها وبهذا سيعززها نفسيا اجتماعيا في أن تكون يعني نظرتها للآخرين نظرة إيجابية وتسعى معهم لتطوير مجتمعها وبدلا من أن تكون عالة على الأسرة ستكون هي الداعم للأسرة وتشجيعها على المشاركة وتكوين شبكة داعمة في المجتمع بحد ذاته. هي سيكون لها فرصة ولها الدور الأساسي في ترسيخ هذا المبدأ.
نعم رسالتكم يا دكتورة للأسر اليمنية التي لديها فتاة من ذوات الإعاقة, ما هي الرسالة التي توجهينها كمختصة في هذا الجانب ولديكم أيضا من الخبرة الكثير؟
أنا أريد أكيد أنه الذي سيستمعوا إذاعتك المرموقة وذات الأهداف الثانية أقول لهم أنتم لستم السبب, أنتم لستم المعاقبون بهذا الشيء. هذه رسائل أحب أن أوصلها إليهم. أنتم منحكم الله المحبة, منحكم الله الأجر, منحكم الله الشيء الجميل الذي تتقربون به. الله هي رسالتكم في الحياة رسالة عظيمة. عندما تتقون الله فأنتم لن تحرموا بناتكم من الحياة قبل أن تبدأها. دعوها تتعلم, دعوها تؤمن بقدراتها, شاركوها أحلامها, حدثوها عما يجول في خاطرها. كثير من الفتيات يعني الأسرة هي التي بنتها وهي التي كونتها وهي التي عززت فيها الطموحات. فهذه واجبكم وهذه فرصتكم وهذه يعني منحكم الله منح لدعم نجاح وتمكينها من الوصول إلى حياة كريمة وإلى حياة آمنة بإذن الله.
التوصية أيضا في المقابل دكتورة الجميلة التي يمكن أن تقدميها أيضا للجهات المختصة لتعزيز دور الأسرة كمحور أساسي في تمكين هذه الفئة.
نحن نسمع جميعا عن عدد كبير من المراكز ومن المنظمات، والحمد لله والجهات الحكومية فعالية كبيرة يسعون في تقديم خدمات كبيرة، خاصة في السنوات الأخيرة فشهدنا يعني إنجازات حقيقة على المستوى، لكن ضرورة أن يتم التركيز على التوسيع في تقديم هذه الخدمات والوصول إلى الأماكن النائية، كأنه أصبح لدينا نفس الزبائن، نفس الأماكن، نفس المشاريع، نفس الخدمات. نريد التوسع ونريد توظيف. نحن لدينا إمكانيات ولدينا موارد، ونحن نعلم أن مواردنا شحيحة، لكن نستطيع كيمنيين، نحن جبارين، نحن الصمدون، نحن القادرون بتوظيف ما معنا بشكل أمثل وبترشيد أكبر وبتوسع أعظم. يعني ما معنا من موارد، أريد الجهات المعنية ما معنا من موارد أن يعيد التوظيف بشكل أمثل، وإعداد برامج توعية، لأنه ما زال في الأماكن البعيدة ينقصهم فهم لكيفية التعامل، وكثير وكثير من الكثير من الفتيات يعانين أشد المعاناة في المناطق النائية. صحيح. أيضا تمكين الفتيات من فتح مراكز استشارية في المراكز التي توجد بها لتقديم فعالية الدعم الأسري وتقديم المهارات الأبوة الإيجابية، هذا من الضرورة بما كان، لأنه فعلا مشوا معارفين كيف يتعاملون مع الفتيات ذوات الإعاقة وكيفية تربيتها في مراحل عمرية مختلفة واحتياجات كل مرحلة، هم لا يعلمون لأنه يختلفون في هذه، وهناك فروق فردية ما بين الفتيات غير ذوات الإعاقة والفتيات ذوي الإعاقة. فأرجو فتح مراكز استشارية في المراكز التي يوجد بها يعني مختصين في تقديم خدمات الفتيات ذوات الإعاقة. أيضا إعادة الدمج من جديد، والحمد لله معنا يعني سياسة تربوية وإعلامية كبيرة، فنريد أيضا تفعيلها بشكل أكبر لتوصل لأكبر عدد ممكن، وخاصة كذلك التركيز كمان أيضا على المناطق النائية. هناك الحمد لله سمعنا حملات سبل الوصول أو تقديم دعم اقتصادي سبل العيش، وهذا جميل جدا، سمعنا من برامج كثيرة يعني أسمعها يقدموا هذا الشيء. نريد الذي هم أكثر احتياجا وفق إعداد إحصائيات والشروع في عمل دراسة لتقييم الوضع وإعداد يعني ما هو التدخلات الأولوية، وعمل ورشة في هذا الموضوع ووضع السياسات الحقيقية لهذه المرأة ذات الإعادة.
نعم، قبل الأخير يا دكتورة، قبل أن أعطيكم الكلمة الأخيرة في هذه الحلقة، أريد فقط أن أعرف أنه دور المجتمع، كيف يمكن للمجتمع أن يكسر الصورة النمطية التي تحد من مشاركة النساء ذوات الإعاقة؟
هو بدأت الآن الحمد لله ولو بطريقة بسيطة الآن في المجتمع
في وعي المجتمع.
نعم، في وعي الحمد لله يعني، ولكن احنا وانت يعني نطمح الى ان يكون اكثر في اشراك المرأة. الآن اصبح جميل واصبحت تظهر، واصبح لدينا لو حطينا مثلا قلت لك اللي بتغيب عننا الإحصائيات، لكن في تقديرات كبيرة جدا للمرأة ذات الإعاقة في صنع القرار وفي إظهار قدراتها الحقيقية وفي اهتمام من خلال تعليمها وإدماجها في التعليم، والمجتمع الآن هو الذي بيصر على أن مثل هؤلاء أن يتم إبرازهم وأن يكونوا يعني في عرض قصص نجاح. ودخلت صفحة النت وأجد فلاشات وأجد قصص نجاح وأجد دعومات كبيرة، ومن خلال حتى أيضا في المدارس على التركيز للذي هم يقدمون نشاطات والدراسات وتركيز، وأيضا ما يتم نشر من أشخاص وبالذات نساء ذات إعاقة من حصولهم على ماجستير ودكتوراه. ومؤسسات الآن في أكثر من مؤسسات وجدتها التي تقودها هي من النساء ذوات الإعاقة، وهذا بدوره يعني بيعمل تنوع إنساني رهيب، وبيبين أنه فعلا إحنا في خير، وأن التوعية في المجتمع صحيح نكت فيها بداياتها حلوة، لكن نزيد نعزز في هكذا توعية إن شاء الله.
الله يعطيكم العافية دكتورة جميلة، حقيقة الموضوع الذي يعني المحاور اللي ذكرناها معكم كانت لها أيضا الأثر الكبير الذي أتمنى أن يصل إلى كل أسرة. كلمتكم الأخيرة في هذا اللقاء، ما هي الكلمة التي تود الدكتورة جميلة غالب الحيفي أن تقدمها عبر برنامج بلا حواجز؟
أيوة، أنا أريد أن أتوجه أولا برسالة إلى الأسرة، هذا الذي هو الدعم الأساسي، أن لا تنظروا إلى المرأة ذات الإعاقة بنظرة الشفقة، بل هي مرأة تنتظر الفرصة، تنتظر الفرصة منكم. أيضا يعني للمجتمع ككل، الأسرة يجب أن تعرفوا أنها هي جسر العبور للأفضل والاعتماد على النفس. شجعوا الأسر ما بينكم البين، أعيدوا التكافل إلى ما كان، أعيدوا الـ 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 ما نسميها الرعاية المجتمعية عندما يكون عندك في الحي مؤازرة ومساندة الجميع، أعيدوها أعيدوها، شجعوا بعضكم البعض، شجعوا الأسر التي موجودة عندها، فلوها تحس إن هي أنتوا معاها، أنتوا واقفين معاها، بالعكس ابنك ابننا، بنتك بنتنا، لا شعور الخزي، بالعكس كتموا كلمات مشجعة، هي البوابة الأولى، ابدأوا خلوهم يعترفوا ويخرجوا ما معاهم، كلمتكم نظرتكم احتضانكم للأسر ما بينكم البين، هذا يعزز بشكل كبير تمكين المرأة من ذوات الإعاقة، ويسهل في احترام حقوقها ودعم إمكانياتها، ويجعلنا مجتمع متكافئ. دعونا نغير الثقافة ونبني مجتمعا شاملا يكتفي بجميع أفراده مهما كانوا. أتمنى أن يكون هذا الموضوع يعني يسمعه الخارج والداخل إن شاء الله لتمكين النساء ذوات الإعاقة.
بارك الله فيكم الأستاذ الدكتور جميلة غالب الحيفي، استشاري أول علاج وصحة نفسية، نشكركم جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا اليوم وعلى هذه المداخلة القيمة والمليئة بالوعي والتوجيه. شكرا جزيلا لكم دكتورة جميلة.
شكرا لكم جزيلا وجميع فريق العمل المشارك معك أستاذ فهيم.
لكم التحية والتقدير. الله يعطيكم العافية. إذن شكرا جزيلا للأستاذة الدكتورة جميلة غالب الحيفي، استشاري أول علاج وصحة نفسية، نشكركم جزيل الشكر دكتورة على هذه المشاركة وعلى هذه أيضا المعلومات والمداخلة القيمة المليئة بالوعي والتوجيه. بالفعل كلماتكم ألقت الضوء على زوايا قد يغفل عنها الكثير، وأكدت لنا أن دور الأسرة في تمكين النساء ذوات الإعاقة ليس خيارا بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية تبدأ من الداخل وتمتد أثرها في المجتمع كله. نتمنى لكم دوام العطاء والنجاح في مسيرتكم المهنية والإنسانية، وشكرا لكم مرة أخرى، وشكرا للمستمعين الكرام على حسن الإصغاء. نتابع معكم باقي فقرات حلقاتنا، فابقوا معنا. أعزائي المستمعين، مستمعين الأعزاء في كل مكان وأينما يصلكم بث أثير إذاعة رمز، ونحن نصل إلى ختام هذه الحلقة. نتوقف معا أمام رسالة مهمة لابد أن نعيد تذكير أنفسنا بها. المرأة ذات الإعاقة ليست بحاجة إلى نظرة شفقة بل إلى فرصة، فرصة تمنح من قلب الأسرة قبل أن تمنح من مؤسسات المجتمع. دور الأسرة لا يقتصر على الرعاية بل يمتد إلى التمكين الحقيقي من خلال التعليم والدعم النفسي وبناء الثقة واحترام قرارات الفتاة وتطلعاتها. ولنفهم أن التمكين للمرأة ذات الإعاقة يعني أن نمنحها حق التعليم وحرية القرار والثقة بالنفس، والتعزيز يعني أن نستمر في دعمها وتشجيعها حتى تبني مستقبلها وتواجه التحديات بثبات. نحن اليوم بحاجة إلى أسر واعية قادرة على أن ترى في الإعاقة شكلا من أشكال التنوع الإنساني لا سببا للتمييز أو الإقصاء. لكل أب وأم وأخ وأخت، تذكروا أن دعمكم يصنع فارقا لا يقدر بثمن، وأن كلماتكم ومواقفكم وطريقة تعاملكم قد تكون إما الجسر الذي تعبر منه الفتاة ذات الإعاقة إلى مستقبل مشرق، أو الجدار الذي يغلق في وجهها كل الأبواب. خالص الشكر لكل من تابعنا اليوم ولكل من يساهم بكلمة أو فعل في بناء مجتمع أكثر عدلا وإنصافا. نشكركم جميعا على متابعاتكم، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة بإذن الله تعالى مع مزيد من الموضوعات والقضايا التي تعنى بحقوق النساء ذوات الإعاقة على وجه الخصوص والأشخاص ذوي الإعاقة عامة. إلى ذلكم الحين، هذه أجمل وأرق تحية مني في الإعداد والتقديم فهيم سلطان، هي لكم من سهيل محمد في الإخراج. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.